إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده، فصلوات الله وسلامه عليه تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، إن بعض الناس في هذه الأزمان بل في هذه الأحداث شغلوا أنفسهم بالفاضل بالمفضول عن الفاضل، أو الفاضل عن المفضول، والمعنى أنهم ربما اشتغلوا بشيء وتركوا ما هو أفضل منه، أو اهتموا بشيء وتركوا الركن الأعظم أو الأمر الأهم. ألا وإن هذا الأمر الأهم هو ركن عظيم من أركان الإسلام. ربما بعض الناس يتعب ويسهر ويحضر المحاضرات أو يستمع للأخبار ويستمع للأحداث، ولكنه يقصر في أهم من ذلك، يقصر في شيء ارتكز عليه الدين الإسلامي، يقصر في شيء هو رأس الأمر، هو عمود الإسلام كما بينه النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الأمر مفهوم من هذه الإشارة، وهو الذي بينه النبي عليه الصلاة والسلام، وفرض الإسلام كله في الأرض عن طريق جبريل عن طريق إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن هذا الأمر لم يفرضه ربنا تبارك وتعالى على النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلا مباشرة، خاطبه تبارك وتعالى بهذا الأمر وأمره بهذا الأمر ووعده عليه إن هو قام به واتبعته عليه أمته فلهم السعادة في الدنيا والآخرة. وهذا معلوم أنه لا يكون إلا الصلاة. الصلاة شأنها عظيم، ولذلك بيّن الله تبارك وتعالى أن أهل النار حينما يسألون أو حينما يسألهم المؤمنون ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين، فبينوا أن من أعمالهم هو ترك الصلاة. ويقول الله عز وجل عن الكفار: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وقال: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. هؤلاء هم الكفار والمشركون. لكن الغريب ولكن الأمر المفضع أن هناك من المسلمين من يدعي الإسلام وربما تجند في صفوف المتطوعين ليظهر اسمه ليس لله وإنما هو للشيطان وللسمعة والرياء. هذا شيء واضح إذا كان يترك الصلاة ويدعي الجهاد ويقول: أنا سأجاهد وأحمي وطني وبلادي وديني. هذا كذب وبهتان وظلم، وإنما هو يحمي أو يجاهد لنفسه وللشيطان. فربنا تبارك وتعالى بيّن أن الصلاة من أعظم أمور الإسلام، ولذلك بيّن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح يقول صلوات الله وسلامه عليه: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. وأفضل الأعمال عند الله عز وجل، ربما يقول الإنسان الجهاد في سبيل الله، وربما يقول بعضهم بر الوالدين، وربما يقول بعضهم كذا وكذا، وربما يقول بعضهم هذا. بعد التوحيد، بعد الإخلاص لله عز وجل، سئل النبي صلوات الله وسلامه عليه: أي الأعمال أفضل؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ فقال صلوات الله وسلامه عليه: بر الوالدين. قال: قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. فأعظم الأعمال وأحب الأعمال إلى الله عز وجل بعد التوحيد وإخلاص العبادة لله عز وجل بالقلب والقول والعمل، أعظم الأعمال في ذلك إطلاقا بعد التوحيد هي الصلاة على وقتها كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، وهي عمود الإسلام. شبه النبي عليه الصلاة والسلام هذه الصلاة بفسطاط أو بخيمة أو ببيت من أي شيء يبنى في الصحراء ويقوم على عمود، عمود وله أطنبة أو له أطناب من حديد، لو كانت أطنابه من الجبال ويسقط العمود الأوسط فإنه يسقط. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: وعموده الصلاة، عمود الإسلام الصلاة، من ترك الصلاة فلا إسلام له، ومن ترك الصلاة فلا خلق ولا سعادة ولا فوز له في الدنيا ولا في الآخرة. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام في آخر لحظة من حياته صلوات الله وسلامه عليه، وأوصى صلوات الله وسلامه عليه بالتوحيد حينما قال للكفار، أو قال: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وقال صلوات الله وسلامه عليه مع الوصية بالتوحيد والإخلاص لله عز وجل في هذا، قال عليه الصلاة والسلام: الصلاة، أي إلزموا الصلاة، 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 وما ملكت أيمانكم. حتى قالت الراوية عنه رضي الله عنها: حتى كان يجلجل بها لسانه ولا يكيد يفيض بها صدره، أو يجلجل بها لسانه ولا يكاد يفيض بها صدر لسانه، أو كما قال النبي عليه الصلاة، أو كما قالت رضي الله عنها، أي في سكرات الموت يقول: الصلاة، الصلاة، وما ملكت أيمانكم. حتى كان يجلجل بها صدره ولا يكاد يفيض بها لسانه، لأن الموت قد اقترب، وقد اقتربت الروح أن تخرج من جسده صلوات الله وسلامه عليه وهو يقول الصلاة. فيا من يترك الصلاة، وما يا من يبتعد عن الصلاة، اعلم بأنه ليس لك من الإسلام، أو ليس لمن لن تركها من الإسلام ليس له حظ ولا نصيب. ولو صلى يوم الجمعة، ولو حضر بعض الصلوات وترك بعض، فاعلم بأنه، أو فليعلم بأنه لا حظ له في الإسلام. وهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما مات رضي الله عنه وأفاق من الطعنة، لأنه طعن وهو يصلي بالناس الفجر، فتغير صوت القاري أو المصلي أو الإمام على المصلين. كان عمر رضي الله عنه هو الذي كبر تكبيرة الإحرام، وهو الذي قرأ رضي الله عنه الفاتحة وشيء من بعض السور، وحينئذ تغير صوته رضي الله عنه، لأنه تقدم رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فلم يدروا ماذا حدث، فحينئذ انتبهوا. وإذا هذا الرجل رضي الله عنه حينما طعن وطعنه الفاجر المجوسي المعروف عند الجميع، وحينما ذهبوا إليه في بيته رضي الله عنه وهو مغمى عليه أفاق، هل تدرون ماذا قال؟ قال: من قتلني؟ لم يقل ذلك أولا، وإنما حينما أفاق كانت الصلاة قد تعلقت بقلبه، وقد دخلت في جسده واختلطت بعظمه ولحمه ودمه. قال: هل صلى الناس؟ سبحان الله العظيم. قالوا: نعم. قال: أما إنه لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. ثم بعد ذلك قال: من قتلني؟ الأمر الثاني رضي الله عنه وأرضاه: أتدري لو أعطي إنسان كف وهو يصلي من الأولاد، أو ربما يعني ربما يقدم ذلك، أو ربما يقدم ذلك على دينه، وربما يترك الصلاة؟ هذا شيء واضح، لكن هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه قد تعلقت الصلاة بقلبه، إذن هو من أهل الله عز وجل. فالصلاة من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة يوم القيامة، وحشر مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف، يحشر يوم القيامة مع فرعون. ولو قال: أنا مسلم والحمد لله، أنا من البلاد الإسلامية، من البلاد التي فيها الحرمين الشريفين، الحمد لله، نحن مسلمون ونؤمن بالله عز وجل، كذب والله. ثم والله ليس عند تارك الصلاة من إيمان ولا مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلوات الله وسلامه عليه: الفرق أو بين الرجل والشرك أو الكفر ترك الصلاة. إذن وقال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. إذن الحد الفاصل والحد الواضح بين المسلم والكافر هو ترك الصلاة. فإذا ترك الصلاة فاليهودي والنصراني والمجوسي هو يعني هذا يكون هذا المسلم الذي ترك الصلاة يكون أكفر من اليهود والنصارى. لماذا؟ لأنه إذا ترك الصلاة أصبح بذلك منافقا، ولا يستطيع أن يقف أمام الناس ويقول أنا أترك الصلاة ولكني مسلم، يكذب. لو ذهب به إلى المحكمة الشرعية، وهذا هو الذي يقوله بعض الناس، ما رأينا أحدا يقتل في ترك الصلاة. نعم، لو ذهب رجل أو السلطات أخذت هذا الرجل الذي لا يصلي إلى المحكمة الشرعية يقول أنا أصلي والحمد لله، لكن التقصير حاصل، نصلي ونسأل الله أن يعفو وأنا أتوب وأستغفر الله من الآن. هذا هو المنافق. المنافق يظهر التوبة وهو كاذب، ويظهر بأنه يصلي وهو كاذب. ولذلكم يقول الله عز وجل: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. في الدرك الأسفل من النار يوم القيامة، يعني أسفل من الكفار وأسفل من اليهود والنصارى، يعني هم في الطبقات السفلى من جهنم، لأنهم منافقون، لأن خطرهم أشد على المسلمين من خطر أعدائهم. خطر اليهود والنصارى وغيرهم قد بان وظهر للمسلمين، أما المنافق فهو يدبر من داخل المجتمع الإسلامي ولا يدرى عنه. ولذلك من علامات هذا المنافق أنه ربما يصلي بدون وضوء. لو وجد أخا له خارج البيت أو خارج المسجد ودخل معه المسجد ما شاء الله على وضوء، خاصة الذين يشتغلون في بعض الأمكنة الحكومية كالمستشفيات أو المستوصفات، ربما يلاحظ الإنسان العاقل بعض الناس لو صلى معهم أحيانا يرى بأنه بمجرد الصلاة يذهب إلى الصلاة مباشرة، اليوم الثاني كذلك، اليوم الثالث، اليوم الرابع، ربما تبقى معه شهرا وهو على وضوء من صلاة الفجر. ما شاء الله، هذا على وضوء، هذا كذب. ربما يكون الإنسان على وضوء والحمد لله، لكن كونه دائما يكون معصوما من الحدث، دائما يصلي بغير وضوء، هذه علامات المنافقين، نعوذ بالله من النفاق. فالمسلم عليه أن يتقي الله عز وجل ويحافظ على هذه الصلاة حتى يكون بذلك مسلما. وإذا ترك الصلاة ودع الإسلام فإنه حينئذ يكون من عداد الكفار ومن أعدادهم ولو كان بين المسلمين. وهذا يكون لو أراد أن يقول بأن عندي من الإسلام شيء فليس عنده شيء. إذا كان هناك أحكام من الشريعة الإسلامية عنده فإنها حينئذ تبطل. إذا كان متزوجا بمرأة مسلمة فإن العقد يفسد، أو تكون المرأة هذه ليست في عصمته، لأن الله عز وجل نهى أن يتزوج الكفار بالمؤمنات، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. وإذا عقد العقد وهو لا يصلي فالعقد باطل، والزواج يعني في الظاهر زواج ولكنه في الباطل زنا، والأولاد غير شرعيين لكنهم أولاد شبهة، إذن هذا يتمتع. فإن تاب وأراد أن يصلي عليه أن يجدد العقد من جديد، لأنه كافر وتزوج بمسلمة. فهذا ينبغي للمسلم أن يعلم هذا، وينبغي لوالد البنت أن يعلم، ولا يزوج إلا إنسان قد اختبره سنوات، لا يكفي شهر ولا يكفي شهران ولا ثلاثة، اختبره سنوات، فإذا علمت بأنه يصلي فحينئذ زوجه بنتك. فعليك أن تتقي الله عز وجل. الصلاة هي أعظم أركان الإسلام، ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا هو الركن الأول، وإقام الصلاة. فأسأل الله عز وجل أن يوفق جميع المسلمين للاعتناء بالصلاة، فإن من اعتنى بها حفظه الله تعالى في الدنيا والآخرة، وكان لما سواها أحفظ، كان لما سواها من الزكاة والصلاة وغير ذلك من أوامر الإسلام أحفظ، وإذا تركها وضيعها فكان لما سواها من الصلاة والزكاة وغير ذلك من أوامر الإسلام وبر الوالدين أضيع وأبعد عن دين الإسلام. أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين المعتدين. ومن أظلم الظالمين ومن أعدى المعتدين تارك الصلاة الذي ليس له عند الله وزن، لا في الدنيا ولا في الآخرة. نسأل الله العافية في الدنيا والآخرة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة في الله، إني أنصح نفسي وأوصي نفسي بتقوى الله، وأوصيكم وأوصي سائر من يسمعني من المسلمين أن يتقوا الله عز وجل في صلاتهم وأن يحافظوا عليها، فإنها من أسباب نصرهم في الدنيا قبل الآخرة ومن أسباب سعادتهم. وأوصي المسؤولين الذين جعل الله عز وجل في أعناقهم رعاية المسلمين أن يبعدوا الذين لا يصلون، لا يشركون في معركة ولا في دائرة ولا في أمكنة ولا في أي مهمة من المهمات، لأن هذا من أسباب خذلان المسلمين. تصور إنسان لا يصلي يجاهد أعداء الإسلام والمسلمين، هذا إن جاهد فإنما يجاهد للشيطان، وإنما يدافع عن نفسه وعن الشيطان، لا يدافع عن مقدساته ولا عن الدين ولا عن العرض ولا عن غير ذلك، إنما يكون كالبهيمة أو يكون كالحيوان الذي يساق من خلفه بالرصاص أو بالحديد والنار. لا عقيدة له ولا همة له ولا نية صالحة له، فهو لا ينتصر المسلمين بسببه. فأوصي إخواني المسلمين وأوصي المسؤولين خاصة ومن ولاه الله عز وجل مسؤولية من مسؤوليات المسلمين، ألا يكون هذا الجندي ولا يكون هذا المجاهد في الظاهر لا يكون في صفوف المسلمين. إن كان مسؤولا يفصل ويبعد، إن كان جنديا فيطرد، إن كان غير ذلك، المهم لا يكون بين صفوف المسلمين، لا يكون قائدا ولا يكون جنديا ولا يكون عريفا ولا يكون أمينا ولا أي شيء، يبعد لأنه من الكفار فلا يجاهد في صفوف المسلمين. هذا تارك الصلاة حتى يكون ذلك من أسباب نصر المسلمين، لأن القوة بالله عز وجل لا بغيره، القوة بالله عز وجل. إن أراد الولي الأمر أن يجعله في مكان آخر يعني، لكنه مرتد ليس كافرا من أول من أصله، المرتد وحكم المرتد القتل، يقتل يعني يقطع رأسه ردة على القول الصحيح، بحيث إذا مات يكون خالدا مخلدا في جهنم. هذا تارك الصلاة. أمر آخر، وهو أن هذه الصلاة إن قام بها الإنسان أين تؤدى؟ هل تؤدى في البيت؟ تؤدى في العمل؟ كل إنسان يصلي في غرفته؟ أم جعل الله عز وجل لها مكانا يصلي الناس فيه؟ الله عز وجل حينما قال أمر بالصلاة قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، لم يقل اركعوا في البيوت ولا مع النساء ولا مع المنافقين، اركعوا مع الراكعين. ويقول الله والله عز وجل، الله تبارك وتعالى أمر المجاهدين إذا كانوا يجاهدون في سبيل الله أن يصلوا جماعة، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام وفصل ووضح صلاة الخوف، فلو كان أمر الجماعة هين أو سهل لم يكن أو لم تكن الجماعة في صفوف المجاهدين الذين يجاهدون أعداء الله عز وجل. هذا أمر، ولذلك بيّن الله عز وجل أن المنافقين يوم القيامة فيخر له كل مسلم كان يسجد لله إخلاصا، ويبقى المنافقون قد تعمدت ظهورهم لأنهم كانوا يصلون بغير نية صالحة، بل نفاق. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. إذن الصلاة صلى في المساجد، ولذلك مدح الله عز وجل المصلين في المساجد والذاكرين الله كثيرا في المساجد، مدحهم وحكم لهم بأحكام، حكم لهم تبارك وتعالى بأنهم من أهل الإيمان، وحكم لهم بأنهم كذلك من أهل خشية الله عز وجل، وحكم لهم بأنهم كذلك ممن يؤدي الزكاة. فإذا صلى المسلم وحافظ على الصلاة أو الصلوات مع الجماعة قد حكم الله له بالإيمان الباطن، حكم الله بأنه مؤمنا ولو كان في الظاهر إذا حافظ على الصلوات إخلاصا لله عز وجل. فقال الله عز وجل: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. هذه خمس صفات بينها الله، حكم بها لمن يعمر مساجد الله عمارة معنوية بالصلاة وغير ذلك من الأذكار. حينئذ إذا حافظ على الصلاة فهو من باب أولى أن يكون مؤمنا، ومن باب أولى أن يكون مؤمنا باليوم الآخر، ومن باب أولى أن يصلي أو يزكي أمواله. وكذلك حكم الله فقال: فعسى أولئك. الله في حق الله واجب، في حق الله واجب أي محققة، أي هؤلاء من المهتدين. فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ويقول الله عز وجل: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها رجال، رجال يسبح فيها بالغدو والأصال، أي في الصباح والمساء، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله من فضله إن الله يرزق من والله يرزق من يشاء بغير حساب. الله عز وجل يرزق من يشاء بغير حساب. فحكم لهم أنه نور الإيمان، هذا النور يحصل في البيوت، وهذا النور لا يحصل في البيوت إلا لمن كانت هذه الصفات فيه، رجال لا تلهيهم تجارة يسبح له فيها بالغدو والأصال، رجال، وبين صفاتهم تبارك وتعالى: لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. هذه من صفات المصلين. فإذا وجدنا إنسانا يقول: أنا أصلي في البيت، لا نستطيع أن نحكم عليه بأنه من المسلمين، هذا فيه شك وفيه ريبة. قد يكون من المسلمين يصلي في بيته، ويكون من المجرمين المعتدين الذين عصوا الله عز وجل وصلاتهم ناقصة غير مقبولة في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أو غير تامة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من سمع النداء ثم لم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. قيل: وما العذر يا رسول الله؟ قال: خوف أو مرض، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من سمع النداء ثم لم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. وقد هم النبي عليه الصلاة والسلام أن يحرق على المتخلفين بيوتهم بالنار، فقال صلوات الله وسلامه عليه: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فليؤم الناس، ثم أتخلف ثم أعمد إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. ولذلك هذا الهم، النبي عليه الصلاة والسلام لا يهم بهذا الهم العظيم إلا لعظم الجرم. ما قال عليه الصلاة والسلام: سيحرق على الزناة بيوتهم بالنار، أو شارب الخمر، أو غيرهم، أو قاتل النفس. إذن ترك الصلاة والتخلف عنها من أعظم الجرائم بعد الشرك بالله عز وجل. ويقول صلوات الله وسلامه عليه لرجل حينما أتى إليه عنده أعذار كثيرة: رجل أعمى وبلاده أو بيته شاسع الدار، أي بعيد الدار، والمدينة كثيرة الهوام، وهناك طرقات وليس له قائد يلائمه. استأذن النبي عليه الصلاة والسلام أن يأذن له أن يصلي في بيته، فقال: هل تسمع النداء؟ قال: يا رسول الله، إني رجل أعمى وداري أو شاسع الدار، والمدينة كثيرة الهوام، وليس لي قائد يلائمني، أفتأذن لي أن أصلي في بيتي؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أتسمع النداء؟ فقال: نعم. فقال: أجب. عليه الصلاة والسلام أعمى، كبير في السن، شاسع الدار، والمدينة كثيرة الهوام، وليس له قائد يلائمه، ولم يأذن له النبي عليه الصلاة والسلام. ما بالك في الرجل الذي يأتي من عمله آخر الليل كما شاهدت ذلك، نسأل الله العافية، يأتي رسميا عسكريا كان يريد أن يجاهد في سبيل الله، يحرس في سبيل الله، يعني يقصد به في الظاهر بأنه كان يرابط ويحرس في سبيل الله، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تمس النار عين بكت من خشية الله، أي عين بكت من خشية الله لا تمسها النار، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. يأتي في الفجر وقد لبس رسميا، ثم وقت الإقامة، ثم يدخل بيته ولا يصلي. أين الإسلام؟ أين الحراسة في سبيل الله؟ أين؟ سبحان الله، من أجل الدريهمات، من أجل 100 ريال أو غير ذلك تحسم عليه، يسري ويتعب نفسه ساعتين في الخفارة أو 24 ساعة في الاستلام أو غير ذلك، ولكن الصلاة لا يضرب لها حسابا، هذا لا يضرب به ولا يساوي عند الله جناح بعوضة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يأتي الرجل السمين العظيم يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. رواه الإمام البخاري. لا يزن الرجل السمين، السمين الكبير المجرم الذي لا يخاف الله عز وجل ولا يراقبه، هذا الجسم لا يزن عند الله يوم القيامة مثقال ذرة ولا جناح بعوضة، كما بينه النبي عليه الصلاة والسلام. المهم، صلاة الجماعة من أهم المهمات، ولذلك بين النبي عليه الصلاة والسلام حينما أمر بذلك وأمر به أصحابه رضي الله عنهم، كان عبد الله بن مسعود يقول رضي الله عنه: من سره أن يلقى الله غدا مسلما. سبحان الله العظيم، يعني غدا حينما يموت وحينما ينتقل من هذه الدنيا إلى الآخرة عند الغرغرة، من سره أن يلقى الله غدا مسلما، فعليه أن يحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، أي مكان ما ينادى بهن، أي في المسجد، فإن الله عز وجل شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى. ثم قال رضي الله عنه: ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف أو متخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، وفي بعض الروايات لكفرتم. ثم قال رضي الله عنه: وإن الرجل إذا أحسن، وما من رجل يحسن الوضوء ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة، ورفع الله له بها درجة، وحط الله بها عنه خطيئة. رواه الإمام مسلم في صحيحه. تخطو خطوة تكتب لك عند الله درجة، أو يرفع لك عند الله درجة، كذلك يكتب لك حسنة، كذلك تكون هذه يعني يحط عنك بها سيئة، كما بين النبي، كما بين عبد الله رضي الله عنه. وهذا لا يأخذه من عند نفسه، وإنما هو مأخوذ أو مفهوم من النبي عليه الصلاة والسلام. وأعظم جرما في الصلوات أو ترك الصلوات هي صلاة الفجر، فصلاة الفجر أعظم من غيرها. من حافظ على صلاة الفجر مع الجماعة فمن باب أولى أن يحافظ على غيرها مع الجماعة، ولذلك حث النبي عليه الصلاة والسلام على الصلاة مع الجماعة، صلاة الفجر وغيرها، لكنه أكد صلاة الفجر، فقال عليه الصلاة والسلام: أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. أمر النبي عليه الصلاة والسلام بصلاة الفجر، وبين النبي عليه الصلاة والسلام أن من صلى الفجر فهو في ذمة الله حتى يمسي، في حفظ الله. هل تريد أن تخرج من بيتك وأنت في حفظ الله حتى ترجع إلى بيتك مرة أخرى وتكون محفوظا في كنف الله؟ يقول عليه الصلاة والسلام: من صلى الفجر فهو في ذمة الله حتى يمسي، حتى يمسي في ذمة الله، في حفظ الله من الشياطين ومن غيرهم، في حفظ الله من المكائد وغير ذلك، في حفظ الله، في ذمة الله حتى يمسي. ثم بين النبي عليه الصلاة والسلام وحذر من الانفلات من ذمة الله عز وجل. إذن من أراد أن يكون في ذمة الله، في حفظ الله، فعلي أن يحافظ على صلاة الفجر مع الجماعة. كذلك بين النبي عليه الصلاة والسلام أن من أسباب دخول الجنة هو المحافظة على صلاة الفجر مع الجماعة وصلاة العصر كذلك. يقول عليه الصلاة والسلام: من صلى البردان دخل الجنة، من صلى البردين دخل الجنة، من صلى البردين دخل الجنة. والبردان هما صلاة الفجر وصلاة العصر. بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن من حافظ على هاتين الصلاتين دخل الجنة. لماذا؟ لأنه من باب أولى أن يحافظ على غيرهما، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، يعني يترك صلاة العصر فيكون بذلك كافرا، عمله أصبح هباء منثورا. وهذا بالنسبة للذي يترك صلاة العصر. أما الذي يصلي في بيته ويترك صلاة الجماعة فقال عليه الصلاة والسلام: من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. وفي بعض الروايات فتح اللام أهله وماله، معنى ذلك أنه إذا ترك صلاة الجماعة صلاة العصر مع الإمام أو مع الجماعة وبقي يأكل الطعام ويعتذر بحديث النبي عليه الصلاة والسلام أن الإنسان لا يصلي وهو ينتظر الطعام، أو إذا قدم الطعام فابدأوا بالطعام، هذا كذب وبهتان. إذا قدم بغتة أو قدم في حين غفلتك فحينئذ عليك أن تأكل ولو تقام الصلاة. أما تقول أعطونا الطعام وهو لم يقدم فهذه جريمة، وبينه النبي عليه الصلاة والسلام بأن هذا يعادل، قال: فكأنما وتر أهله وماله، أي كأن الإنسان إذا أتى من عمله وقد تعب وقد يعني أصابه شيء من التعب ودخل أراد بيته، وربما يكون رسميا وربما يكون متعبا، فنظر إلى عمارته ملكه وإذا هي قد خسف بها أو قد التقمتها الأرض. هذه العمارة فيها زوجته وفيها أولاده وفيها صناديقه من الدينارات وغير ذلك من الملايين قد جمعها في هذه العمارة لسبب من الأسباب. وحينما رجع من عمله أو رجع من طريقه وجد بأن أمواله وزوجته وأولاده وأبناءه وبناته وجميع أملاكه داخل هذه العمارة وشهادته قد التقمتها الأرض، ماذا يفعل؟ ربما يكون مجنونا، ربما يكون مجنونا إن لم يكن مؤمنا بالله عز وجل ويصبر على قضاء الله وقدره. إذا كان مجنونا في هذه الدنيا لماذا ما ينجن إذا فاتته صلاة العصر مع الجماعة؟ هذا دليل على ضعف عقله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم العلي العظيم. على المسلم أن يحافظ على الصلاتين. ولذلك بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن يعني شيء أعظم من الجنة من حافظ على الصلاتين صلاة العصر وصلاة الفجر مع الجماعة، يحصل على شيء أعظم من الجنة. ما هو هذا الشيء؟ يعني ما هو الشيء الذي يكون أعظم من الجنة؟ ربما بعض الناس يستغرب ذلك. نعم، هو النظر إلى وجه الله الكريم، لأنه أعلى الدرجات، لأنه هو الزيادة للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، أي لهم الجنة. والزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم، أعظم نعيم أهل الجنة. أسأل الله عز وجل وإياكم وجميع المسلمين أن يرزقنا النظر إلى وجهه الكريم يوم القيامة وفي الجنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. حينئذ يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أما إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون، وفي رواية لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا، عليه الصلاة والسلام. قال أهل العلم: وذلك بأن الرجل إذا حافظ على صلاة الفجر وعلى صلاة العصر مع الجماعة فهو موعود بإذن الله عز وجل بالنظر إلى وجه الله الكريم، ولا ينظر إلى وجه الله الكريم إلا وهو قد تمتع بالجنة. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهلها، فإنها هي الأمر العظيم الذي يقصد بعد مرضات الله عز وجل. لأن الإنسان إذا مات ترك أهله وأولاده وما يملك وانتقل إلى أعماله، فحينئذ هو بحاجة إلى رضوان الله عز وجل والجنة. فإذا أراد أن ينظر إلى وجه الله الكريم فعلي أن يحافظ على صلاة الفجر وصلاة العصر مع الصلوات الأخرى مع الجماعة حتى يكون سعيدا في الدنيا والآخرة. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، فيصعد الذين باتوا فيكم إلى الله في صلاة العصر، في صلاة العصر والفجر، أو في صلاة الفجر والعصر، فيصعد الذين كانوا أو باتوا فيكم إلى الله عز وجل فيسألهم وهو تبارك وتعالى أعلم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: أتيناهم وهم يصلون، وتركناهم وهم يصلون. فإذا صعد أو صعد أهل الليل سألهم الله عز وجل، سألهم الله عز وجل، فيقولون: أتيناهم وهم يصلون، أي في صلاة العصر الماضية، وتركناهم وهم يصلون، أي في صلاة الفجر. وهكذا الطائفة الأخرى، هذه الملائكة يتعاقبون فينا في صلاة العصر وصلاة الفجر كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام. قل لي بالله، كيف إنسان نائم وآتت الملائكة، أو ربما يقال هو نائم، هذا ليس من المصلين، ليس ممن تشرف عليهم الملائكة في المسجد، وإنما هو من المجرمين المعتدين. هناك أمر آخر ينبغي أن يعلم، وهو الاعتناء بمن ولاك الله رعيتهم، أو من ولاك الله المسؤولية عليهم، أهل بيتك، الأولاد والبنات والزوجات وغير ذلك من أهل البيت، والأقارب من أهل البيت كالإخوة والأخوات وغير ذلك، أنت مسؤول عنهم أمام الله عز وجل. لا تأتي إلى المسجد وتترك ولدك في البيت، لا تأتي إلى المسجد وتترك أهلك، لا توقظهم للصلاة. حتى إن بعض الناس أخبرني بخبر يدل على أنه بعيد من الله عز وجل، أخبرني أو أخبرته بخبر أن بعض الناس ماتت زوجته في فراشها وهي نائبة، ولم يدري بذلك إلا من العمل، لأنه كان في إجازة، ما كان هناك دراسة عند الناس. وحينما كان في العمل كانت هناك بنت صغيرة كبيرة ما اتصلت بالهاتف بالوالد، وقالت الوالدة: لم تصحى، نائمة، لم تستيقظ. فقال: أوقظيها مرة أخرى، أتت إليها مرات ولكنها لم تستيقظ، فأتى إليها وإذا هي ميتة، ربما تكون من الليل. وقد أثر بأن هذه المرأة أتت إلى هذا الرجل وهو نائم في فراشه وقالت: إني أجد وحشة. قال: أخرجي، أخرجي. فذهبت إلى غرفتها ورجعت إلى هذا المجرم العاصي لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام، لأنه لم يكن، لو لم يكن عاصيا لصلى مع جماعة المسلمين ولا أوقظ أهله إلى الصلاة. فحينئذ أتت إليه مرة أخرى قالت: يا فلان، إني أجد في نفسي وحشة وأجد خوفا، مسكينة ضعيفة، تجد شيء جعله الله عز وجل في قلبها، أجد خوفا ووحشة. قال: اذهبي، انقلعي، اذهبي. فذهبت المسكينة ونامت، وحينئذ كانت هي نومتها فماتت. وبعد أن استيقظ ربما لم يصلي أو صلى صلاة لا يرضاها الله عز وجل، لأنه لم يوقظ أهله لصلاة الجماعة، لصلاة الفجر. فحينئذ أتى إليها وإذا هي على سريرها وولدها يرضع من ثديها وهي ميتة، ولد صغير. سبحان الله، أين الخوف من الله؟ أين إيقاظ الأهل للصلاة؟ أين مراقبة الله عز وجل في السر والعلن؟ هذا لا يستحق أن يكون زوجا، ولا يستحق أن يكون يعني رحيما لإنسان. إلا ذلكم، فعلى المسلم أن يختار لبنته ويختار لموليته رجلا صالحا يؤمن بالله عز وجل. أسأل الله الذي، إذن على الإنسان أن يأمر أولاده بالصلاة، ومما يوسف له في هذا السكن خاصة وفي غيره، أن الإنسان حينما ينظر إلى المدارس، الآن جاء مدارس الثانوية والمتوسطة والابتدائي، فيها أطفال، بل فيها شباب كثير، لا نراهم في صلاة الفجر ولا نراهم في الصلوات الأخرى، أين ذهبوا في البيوت؟ أين الوالد؟ الوالد إما ضائع في الطريق أو في العمل، وإما يصلي ويقول، يسبح تسبيحا ظاهريا، وهذا التسبيح لم يكن نابعا من قلبه، ولم يكن عنده غيرة لله عز وجل. فإن من علامات الإيمان الغيرة لله، لا ترضى ولا تسمح لأحد من خلق الله أن يفعل أو يعصي الله عز وجل أمام عينيك، لا ولدا ولا غير ذلك ولا جارا. إذن تصيبك الغيرة لله، لكن في حدود الحكمة. إذن أين هؤلاء الأولاد؟ نائمون، هم نائمون في البيوت، وربما صلى مع الجماعة ويسبح ما شاء الله، ويذهب ويرجع إلى البيت، وقبل العمل أو قبل الدراسة بنصف ساعة يوقظ الولد: قم يا ولدي صل حتى يسر أمرك ربنا عز وجل، الله الذي ينجح إن شاء الله، صل حتى يتوفق. يصلي، أين يصلي هذا الإنسان؟ إذا بلغ 15 عاما حينئذ تجني من عملك هذا الندامة، تقول صل، تقول، يقول: أنتم طوع، أنت جهيمان، كما يقول بعض المجرمين لوالده، يقول صل، يقول: أنت مجرم، أنت يعني عندك طواعة، متأخر، متزمت. بعد أن بلغ 20 لماذا؟ لأن هذا الوالد هو المجرم نفسه، هو الذي عصى الله عز وجل حينما قال النبي عليه الصلاة والسلام: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. فهو فرط في أمر النبي عليه الصلاة والسلام ولم يأخذ بهذا الأمر، فعاقبه الله في الدنيا قبل الآخرة، وسيعاقبه في الآخرة إن شاء، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من راع يسترعيه الله على رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. رواه الإمام البخاري ومسلم، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا كان عندك ولد لا يصلي، فاعلم بأنك معاقب من الله عز وجل، وفي انتظار العقوبة، إما في بدنك وإما في أهلك وإما في مالك وإما في الآخرة. نسأل الله العافية في الدنيا والآخرة. فعلى المسلم أن يأتي بأولاده. ما المانع يا أخي حينما تستيقظ؟ وهذا من أسباب توفيق الله لولدك، ومن أسباب إعانته كذلك على طاعتك. ما المانع حينما تستيقظ أو تسمع النداء مبكرا أن تأخذ ولدك ثم تأخذه معك إلى المسجد؟ هذا والله من أسباب سعادتك في الدنيا والآخرة. كذلك أولادك، كذلك جيرانك. الجيران على الجار أن لا يسكت عن جاره، يأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر. أكثر الجيران هداهم الله لا يحضرون الصلوات مع الجماعة. وبعض الناس يأتي إلي ويأتي إلى بعض الناس يقول فلان لا يصلي. حينئذ إذا بلغت عنه مرة لا يكفيك، إذا بلغت عنه 100 مرة لا يكفيك. لا بد أن تبلغ، ولا بد أن تأمر، ولا بد كما تأتي إلى الطعام حينما تدعى إلى الوليمة تأكل وحتى تشبع بطنك وتملأ بطنك ثم تخرج أكرمكم الله أو غير ذلك، ولا تقول له صلي. إذن هذا دليل واضح على أن بطنك أحب إليك من الله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن أول ما ينتن من الإنسان بطنه. إن أول ما ينتم الإنسان بطنه. إذن هذا البطن الذي أول ما ينتم في القبر كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام صار أغلى وصار أفضل عند الإنسان من الله، فهو يغتار لبطنه ولا يغتار لربه. أسأل الله الذي لا إله إلا هو بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلوا وسلموا على خير خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فقد أمر الله تبارك وتعالى بالصلاة عليه فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وارض اللهم عنه عن أصحابه أجمعين، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين. اللهم عز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في دورنا، واصلح ولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد، يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.